بسم الله الرحمن الرحيم. هذه مجموعة من الأسئلة مقدمة إلى شيخنا أبي عبد الرحمن يحيى بن علي الحجوري حفظه الله وبارك فيه. يقول السائل: إذا كنت في سفر وحضر وقت الصلاة وطلب مني أن أصلي بالناس علما أن المسجد مسجد عوام وهم مقيمون وليس فيهم من عنده أهلية للإمامة، هل أتقدم وأصلي بهم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، الجواب: نعم، صل بهم إن كنت أقرأهم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يؤم القوم أقرأهم لكتاب الله، الحديث في الصحيح. وإذا صليت بهم وأنت مسافر فاقصر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة: فرض الصلاة ركعتان ركعتان فأقرت صلاة السفر وزيد في الحضر، الحديث. صلاة السفر ركعتان، من أبى فقد كفر، وغير ذلك من الأدلة في أن المسافر يقصر. وقال الله عز وجل: وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، هذه الآية فيها الإباحة لكن الأحاديث فيها الوجوب. وإذا صلى بهم يقول كما جاء عن عمر رضي الله عنه، ثبت عنه، صح عنه من عدة طرق، أنه صلى بأهل مكة ركعتين ثم قال: أتم الصلاة يا أهل مكة فإنا قوم سفر. وثبت هذا عن ولده أيضا عبد الله بن عمر. وجاء من حديث عمران بن حسين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك: أتم الصلاة فإنا قوم سفر، إلا أنه من طريق علي بن زيد بن جدعان، وعلي بن زيد تعرفون أنه ضعيف، كان رفاعا الموقوفات، لا عن تعمد، عن خطأ، أما لو كان يرفع الموقوفات عمدا صار وضاعا، لكنه عن خطأ. ثم إنه صالح في الشواهد، وأثر عمر وابنه في الباب، فيكون أصل المسألة، أصل هذه المسألة والبناء عليها أصل صحيح، أن الإمام المسافر يقول للمقيمين هذا القول استنادا إلى هذا الحديث الضعيف وإلى الأثرين، وما وجد لهما مخالف. هذا عمل عمر رضي الله عنه وعمل ولده، وما وجد لهما مخالف. على هذا فإنه لا ينبغي أن يمتنع المسافر عن الصلاة بالمقيمين إن كان هو الأقرأ، باعتبار أنني مسافر، وليفعل كما فعل عمر رضي الله عنه. وعلى المقيمين أن يتموا لأنهم لا مبرر لقصرهم خلف الإمام، أقرت صلاة السفر وزيد في الحضر.
يقول
وهذه أسئلة إخواننا طلاب العلم والدعاء إلى الله في تلك القرية الطيبة، طيب أهلها، قرية عسد الجبل. نعم، تفضل.
يقول السائل: مجسم منحوت على شكل إنسان، هل تصويره يدخل في حكم تصوير ذوات الأرواح؟
مجسم إذا كان المجسم حجرا، مثلا صنما حجرا أو شجرا على شكل إنسان، ليس هو من ذوات الأرواح فإن تصويره ما يعد من تصوير ذوات الأرواح. وقد قال ابن عباس رضي الله عنه: إلا الشجر فإن شئت فالشجر وما لا روح فيه وما لا روح فيه. فتصوير هذا العمود مثلا فيه صورة إنسان أو على شكل صورة إنسان أو تمثال على شكل صورة إنسان وليس هو بروح، الأمر فيه واسع. إنما النهي عن تصوير ذوات الأرواح، ذوات الأرواح: احيوا ما خلقتم وما كان من ذلك. نعم.
يقول السائل: ما حال حديث لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فلا تفعلوا إلا بفاتحة الكتاب؟
الحديث في الصحيحين عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب. وهذه الزيادة من طريق محمد بن إسحاق خارج الصحيح، وهو حسن الحديث في مسند أحمد وأبي داود وجملة، وهو حسن الحديث وقد صرح بالتحديث دلس، لكنه صرح بالتحديث، فالحديث حسن ومحمول على الجهرية، أنه في الجهرية استنادا إلى قول الله عز وجل: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. فإذا في الجهرية يقرأ بأم الكتاب وينصت، يقرأ بأم الكتاب ثم ينصت ويتدبر جمعا بين الآية والأحاديث. وأما في السرية التي ما يسمع فيها القراءة فله أن يقرأ غيرها، فهذا الحديث حمل على الجهرية المأمور فيها بالإنصات إلا بأم الكتاب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل صلاة جاء عن أبي هريرة، كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، أي ناقصة. وهذا شامل الإمام والمأموم والمنفرد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل. الحديث إذا قال: الحمد لله رب العالمين إلى آخره، فدل على أن الفاتحة صلاة وأنه يقرأ بها المأموم حتى في الجهرية. فإذا قرأ في الجهرية بأم الكتاب أنصت، ما لي أخالج أو ما لي كذا، قالوا فلا تفعلوا إلا بكذا. فنعم، ما لا يتعارض مع ما دل على الزيادة في غيرها، فاتحة الكتاب فصاعدا وأنه يقرأ ما شاء في السرية، لا يتعارض، هذا يحمل على الجهرية. نعم.
يقول السائل: هل الوضوء مما يعلم في الدين بالضرورة؟ وهل يحكم على من أنكره بالكفر؟
يعني الذي يقول إن الوضوء ليس من ديننا يكفر، لأن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، امسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. الآية هذه آية الوضوء، هذه آية الوضوء، وهي من كتاب الله، وكل مسلم مأمور بالوضوء والصلاة. لا صلاة لمن لم كان لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ، لا تقبل جاء بلفظ لا يقبل الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة بغير طهور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: طهور شطر الإيمان. وإذا توضأ العبد المسلم خرجت خطاياه مع الماء. وصف عثمان وضوء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة، وصف عبد الله بن زيد بن عاصم ذلك، وصف ابن عباس ذلك، فهو أمر معلوم من الدين. فإنكار الوضوء أنه ليس من الدين إنكار أمر معلوم من الدين بالضرورة، يكفر صاحب ذلك إنكاره القرآن والسنة. نعم.
يقول السائل: ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في شرحه للعقيدة الواسطية أن أول من أسلم ورقة بن نوفل، فكيف نوجه هذا القول مع من ذكر أن أول من أسلم أبو بكر الصديق، وأي القولين أرجح؟
هو آمن، ورقة ما قال، يعني كان قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كما هو معلوم، حين يعني قال دثروني لفظا زملوني، ثم ذهبت به خديجة إلى ورقة اسمع من ابن أخيك، الحديث معروف حديث عائشة، وإنما قال ليتني فيها جذعا حين يخرجك قومك أنصرك نصرا مؤزرا، وأن يدركني ذلك أنصرك نصرا مؤزرا. ومخرجيه قال ما جاء أحد مثل ما جئت به إلا عودي. الحديث فيه أنه عزم ونوى أن ينصره، ما لبث أن مات قبل أن يظهر إسلامه، قبل أن يقول لا إله إلا الله كما هو شأن المسلمين. نعم، ولكن مع ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن سبه، وأخبر أنه في الجنة. قرأنا سيرته قبل أيام الإصابة ومن غيرها، بما حاصل أنه آمن. وقد عد في الصحابة، منهم من عده في الصحابة كما ترى في الإصابة، وترى في بعض المصادر عدوه في الصحابة باعتبار أنه لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، وإن كان قبل بعثته كان مؤمن به، وأنه ما علم كفره مثلا إلا أنه كان على الدين دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام أو على ما سبق. فالشاهد من هذا أنه آمن. أما أول من أسلم أسلم فهو أبو بكر، وهكذا علي رضي الله عنه من نساء خديجة. ومما يؤيد ذلك حديث عمرو بن عبسة رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مستخفي جراء عليه قومه في مكة، قال وهو مستخفي جراء عليه قومه وعنده حر وعبد، أبو بكر وبلال، قال إني متبعك، قال إنك لن تستطع يومك ذلك، فإذا ظهرت فأتني. فإذا هذا من الأدلة أن أبا بكر من الأحرار، وأن بلال من العبيد والمماليك، أنه من العبيد، ماذا أول من أسلم. ويؤيد ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم إني هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ إن جئتكم فقلتم كذبت، وقال أبو بكر صدقت. دل هذا كما يقول ابن كثير في البداية والنهاية أنه كالصريح أو كالنص أن أبا بكر أول من أسلم، وكلهم كانوا يقولون كذبت إلا أبو بكر يقول صدقت، صدق النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عن عمار في صحيح البخاري بنحو ذلك أنه أول من أسلم أبو بكر واثنان من العبيد وخمس من النساء، وهو المقصود مثلا العبيد كذكرهم الحافظ أنهم بلال وفلان وفلان، وذكر أبا بكر. فهذه أدلة أن أبا بكر أول من أسلم بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، بل آمن بالنبي صلى الله عليه وسلم على الإطلاق. أما ورقة فكان قديما، ورقة بن نوفل قبل البعثة، فهذا هو الصواب أنه أبو بكر، وذاك يقال عنه آمن لأنه لم يدركه الأمر.
يقول السائل: هل تعليق الحديث يعد تدليسا؟
ما يظهر أنه تدليس، لأنه يحذف شيخه وشيخ شيخه ربما إلى منتهى السند، ولا يذكر إلا المتن، فهو يعني انقطاع واضح ليس متصلا، هو المعلقات من ضمن المنقطعات، إنما المتصل ما اتصل إسناده بنقل العدل الضابط، ف ليس هو من حيث التدليس، ما علقه لقصد التدليس، مثلا يقول روية أو يقول كذلك أيضا قال فلان أو روى فلان لقصد حذف الضعفاء، فإنك تجد أن من مقاصده الاختصار، يحذف ثقات. البخاري ربما حذف شيخه الثقة أو شيخ شيخه شيخه أو شيخه أو حتى ربما أكثر من ذلك، ويذكر المتن وروى فلان أو جاء حديث كذا. نعم، فليس لقصد التدليس فيما يبدو. نعم.
يقول السائل: إذا لعن الإنسان ماله هل يحل له الانتفاع به؟
لا شك أنه يحل له الانتفاع به، ولا يجوز له إهمال ماله، فكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. قل: من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، قل هي للذين آمنوا الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلق الصحفة، وأمر بلعق الأصابع، وأمر بأخذ اللقمة التي تسقط وإماطة الأذى عنها، وأمر الجيش فاحتبس من أجل عقد عائشة، وهكذا الحفاظ على النعمة وعلى المال في عديد من الأدلة. أما لا تتبعنا ناقة ملعونة، لما لعنت تلك المرأة تلك الناقة قالوا هذا حماية لجناب النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان زجرا لها لا تتبع، ولم يقل لا يحل لك الانتفاع بها، يعني لا يحل حلبها ولا كذلك ركوبها ولا أكل لحمها، لا، ليس في الحديث هذا المعنى، إنما في الحديث أنها لا تصحبنا، لا تصحبنا ناقة ملعونة زجرا لها، أو كذلك لا ترافق النبي صلى الله عليه وسلم وتكون معه. هذا هو ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام. فتسييب المواشي ليس من ديننا، بل إنه منهي عنه في ديننا، سواء ملعونة أو غير ملعونة، إنما النهي عن اللعن. ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا الفاحش ولا البذيء، النهي عن اللعن. فما سببت شاة ولا بعيرا ولا عبدا ولا أمة، فمضمون هذه الأحاديث نهي عن اللعن والزجر عنه، لا تسييب النعمة والمواشي. نعم.
يقول السائل: ما حكم استخدام أدوات المسجد في المقبرة لحفر القبور ونحو ذلك؟
الأصل أن الموقوف على المسجد لا يخرج منه، ما كان من شؤون المسجد الموقوف له، يعني قد يأتي مثلا ضيف أو يحصل عرس أو كذا فيقول هاتوا لنا من فراش المسجد، هذا غلط، نفترش ويقول نفترش ورده، وهذا غلط. إخراج فرش المسجد إلى فرش المسجد إلى مجالس الناس واحتياجات الناس ولو الاستعارة. وهكذا أيضا هاتوا لنا مكبر صوت حق المسجد، يعني فيأخذونه لأعراس أو لشيء من ذلك مما يحتاجونه ثم يعيدونه، وهذا غلط، هذا وقف على المسجد، فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه، فلا يصلح التصرف فيه إلا للمسجد، مصاحب المسجد وشؤون المسجد. بقي ما إذا كان يعني شيئا زائدا عن احتياج المسجد، ليس كان موقوفا عليه ثم زاد، فرش زاد، مصاحف زائدة، مكبر زائد، أشياء من ذلك، يأخذ الزائد لانتفاع المسلمين لمسجد آخر أو لانتفاعهم لصالحهم، صالح المسلمين ينتفعون به. أما ما يحتاج إليه المسجد من شؤونه فيبقى للآية المذكورة، ولأنه محبس عليه.
يقول السائل: ما حكم انتساب الإنسان إلى غير قبيلته لأجل العمل وغيره، علما أنه ينتسب إلى أبيه وجده وإنما يغير القبيلة؟
غلط. من ادعى إلى غير مواليه، ادعى إلى غير أبيه أو تولى غير مواليه، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. هذا التولي غير الموالي، يقول مثلا سيده فلان وليس فلانا، ويترتب على الانتساب إلى غير القبيلة تفويت أمور منها العاقلة، فإنك أنت الآن محسوب من ضمن العاقلة، وفي انتسابك إلى غيرهم إذا استمر ذلك تجهيل لهذا الشأن. العاقلة عليها تترتب عليها أمور، ما يتعلق بقتل الخطأ، ما يتعلق كذلك أيضا ب يعني مثلا العرفاء، عرفاء البلد، ما أمور كثيرة. فهذا غلط، انتسابه أو ادعاؤه إلى غير قبيلته خطأ. لهذا قال الله: يا أيها الناس، قال الله تعالى: يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. وأنكر النبي صلى الله عليه وسلم من نسبه إلى غير قبيلته فقال: إن بنو فلان، نعم، وانتسب إلى بني النضر ولم يرضى بالنسبة إلى غير بني النضر.
يقول السائل: هل يفصل المسافر بين الصلاتين المجموعتين بأذكار الصلاة، وما هو الأفضل في ذلك؟
أما من حيث إذا احتاج إلى إقامة الصلاة بعد الصلاة، فممكن أن يجمع الأذكار بعد الصلاتين، بعد الصلاتين، وهذا مما يتداخل فتصير تلك الأذكار عن الصلاتين. فلو فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في عرفة، أذن المؤذن مثلا ثم أقيمت الصلاة لصلاة الظهر ثم أقيمت لصلاة العصر بعد الصلاة مباشرة، فإنه يأتي بالأذكار للصلاتين بعد تمامهما. فإذا قرأ الأذكار ما يحتاج أن يكرر مثلا أذكار الظهر ثم يأتي بأذكار العصر، يكرر الذكر مرتين، هذا ما يتداخل، مما يتداخل مثلا كغسل الجنابة والجمعة، غسل واغتسل وبكر وابتكر، هذا يكتفى به بغسل واحد، وهذه الأذكار أيضا دبر الصلاتين. وإن حصل فاصل استدعى الأمر فاصل أن يفصل بينهما، كأن صلى الظهر ثم احتاجوا ينتظرون من يتوضأ ليجمع معهم صلاة العصر، في هذا الانتظار يقرأ الأذكار إلى أن يأتي إلى أن تقام الصلاة، فيصلي ويقرأ الأذكار التي بعدها. ولا ينبغي الإهمال في الأذكار في سفر أو حضر، يقول قد تركنا ركعتين فالأذكار من باب أولى لخفتها، كلمتان على اللسان خفيفتان ثقيلة في الميزان حبيبتان الرحمن سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وليسرها ولملازمتهم لها، قد كانوا يذكرون الأذكار في الصعود والنزول من باب أولى هذه الأذكار، لأنها أذكار راتبة، أذكار مرتبة معقبات لا يخيب قائلها أو قائلهن، دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة و33 تحميدة و34 تكبيرة، الحديث في الصحيح، فهذا لا يخرج منه صلاة السفر أنه يتساهل فيها ويتركها، إلا أنه إذا جمع أتى بالأذكار للصلاتين اكتفى بهما، وإذا حصل فاصل وقرأ الأذكار حتى لتقام الصلاة اكتفى يعني كرر أذكار الصلاة الأخرى التي تليها. وهكذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليها. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا أدلكم على شيء تدركون به من سبقكم وتسبقون من بعدكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: سبحون دبر كل صلاة 33، وهذا كل لفظ ألفاظ العموم ما استثنى سفرا ولا حضرا، وتحمدون الله 33 وتكبرون الله 33. ولم يأتي عندنا نص صريح أو شبه صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم باستثناء السفر أنه يترك فيها الأذكار، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لازم في الأسفار ما يعني من الأذكار ما كان ما هو أيسر من ذلك، النزول والركوب وهكذا دعاء دخول القرية، أذكار دخول القرية وغير ذلك، هذا من باب أولى. نعم.
يقول السائل: تحتوي الكتب المدرسية على صور لذوات الأرواح، ولا يكاد يخلو بيت منها، فهل تدخل تحت حديث لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة؟
نعم تدخل، لأنها بإمكانها إزالة الرأس، بالإمكان إزالة الرأس، وأمر بهيئة التمثال فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، فليقطع حتى يكون كهيئة الشجرة، فتزال تلك لأنها صور ذوات أرواح وجب إزالتها. وقال في الحديث الآخر: وإن كان هذا أصح منه، الصورة الرأس، فإذا قطع الرأس فلا صورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وقال علي رضي الله عنه، هذا من المسلسل لو في جزء منه: ألا لعبي الهياج الأسدي، ألا أدلك على أو ألا أبعثك على ما بعثني عليه صلى الله عليه وسلم، لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فأمر أبا الهياج بما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، دل هذا على طمس ما يستطاع طمسه، أما النقود التي يتلفها الطمس أو صورة الجواز أو ما كان من ذلك فلا يطمسها الإنسان وهو كاره لذلك، من كره فقد برئ ومن أنكر فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. ولا شك أن مثل هذا يعني أنه من أسباب مطردة الملائكة، لكن لا إثم علينا في ذلك، لا إثم علينا في ما لا نستطيع إزالة رأسه وما لا نستطيع وما لابد من حمله، فنحن كارهوا لذلك ومن كره فقد برئ كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويا إخوان هذه بلية، بلية راجت وماجت في الناس، وحتى صار منكرها غريبا أو مستغربا. من العجيب أن منكر المنكر يصير كالغريب في أوساط، لما يعني في أوساط الناس، لما روج لها كثير ممن يحملون العلم وينتسبون إليه، كبيرة من كبائر الذنوب عند سائر من صنف في ذلك أو جملة من صنف في ذلك، وترتب عليها اللعن وتوعد عليها بالشد والعذاب الشديد، وهكذا أشد الناس عذابا يصورون، ويخرج له عنق من النار، له لسان ينطق وعينا يبصر به، يقول وكلت بكل جبان عنيد بالمصورين ومن دعم الله إلان آخر، وغير ذلك من الأدلة. والناس جرعاء جرعاء على هذه البلية من أصل من الحزبيين وأصحاب الجمعيات الذين أفشوا هذه بين الناس وروجوها، حتى تجد في الحرم يطرح التمرة واحد بعده يصور السبع الحبات، هذا واحد يصور الزبادي يصور الحمر، يعني ما عندهم ثقة في بعضهم حتى يعطي مثلا ويتصدق لله، يريد مثلا أن يشهر نفسه أنه تصدق وأن ذاك ينبني عليه عطاء مزيد، ولا ثقة ولا يقبل منه إلا إذا وثق له أن يوشئ الزبادي ويصور. روجوا هذه بين الناس، روجوها حتى سهلت في عين الناس، حتى صار كثير من الناس الآن أعمالهم فيها رياء، صلى الله العافية، يقشعر جلدك حين ترى واحد يقول له أنا سأصلي وأنت صورني، ثم يصلي ذاك واحد يصوره، أو مثلا أنا سأقرأ أفتح المصحف وأنت صورني، ويفتح المصحف ينظر إليه وهذا يصوره، أو يرفع يديه يقول له صورني، ويرفع يديه كأنه يدعوه وهو يصوره. يا أخي ما تريد تبقي لك من عملك شيء فيما بينك وبين ربك، كلها للناس، شيء مذهلة يا أخوان، صلى الله العافية. يعني صار كثير من الناس أعمالهم مظهرية، مظاهر، أعمالهم مظاهر. وقد كان بحديث أبي موسى أنه يعني في قصة سفرهم كما تعرفون قال ما كنت أصنع، وأسف وندم أنه أخبر الناس في قصة ذات الرقاع أنهم كانوا يخبرون يضعون على أرجلهم الخرق، على أرجلهم الخرق من يعني من الحر. وهكذا أيضا حسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير قال لكني ما كنت في صلاة، أما إني يعني لم أكن في صلاة لكني لدغت حتى لا يظهر للناس. هذه قصة ابن عباس في 70 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، ولكني لدغت حتى لا يظهر للناس يظن الظان أنه كان في صلاة، ويريد أن يخبرهم أنه لدغ سهران من أجل لدغ ما هو في صلاة. هكذا كانوا يحرصون على أنهم لا يتظاهروا للناس، وقد قال الله يستخفون الناس ولا يستخفون الله معهم إذ بيتنا ما لا يرضى من القول كان الله ما يعملون محيطا ظاهرا أو باطنا لا يعلمون خلقه لطيف الخبير. الحاصل أن هذه الصور بلية، ويجب على أهل السنة أن يكونوا مصلحين، والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين، هذا موطن الفلاح. إنكار المنكر ألتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. والله إن تصوير ذوات الأرواح منكر، ما الفائدة أن أجل في مسجدي هناك على الباب كاميرا، عندي مجموعة من الناس يصلون من أهل الحارة، يعني هل ذاهب الناس يسرقون الفرش ولا يسرقون المكبرات؟ ما في إلا تقليد أعمى وجهل أعمى أيضا. فتجد مساجد في قرى، عندنا مساجد هنا في الحارات، في هذه الحارات في أمن في خير، ومع ذلك يجعل لهم يعني في الباب كاميرا تصور الناس. لماذا؟ يرى أنه إذا حاضر ما صوره أحدا الكاميرا جاهزة، الكاميرا المحاضرة جاهزة، الكاميرا جاهزة للمحاضرة. إذا صلى وما صوره أحد أن الكاميرا جاهزة. إذا خطب وما صوره أحد الكاميرا جاهزة، قد تلتقط تلقائيا وقد جاهز القوم من أجل الجمعية ومن أجل يثبتون للناس. هذا هو المقصد. ولا ما ذاهبوا الناس يصلوا الناس، ما ذاهبون يلقطون نعالات الناس ولا يصلون ولا كذا، لا. وحتى ما هناك مبرر بهذا، والله المستعان. نحن إذ نسترسل في هذا والله تألما لما نرى من الجرأة على هذه الكبيرة، كبيرة من كبير ذنوبك على مسألة خلافية، خلافية خلافة. كل خلاف عندك خلاص معتبر، هذه كبيرة من كبائر ذنوب، كل خلاف عندك معتبر مع مضادة الأدلة ومعارضتها الصريحة.
يقول السائل: ما حكم مشاركة المرأة في الجهاد؟
المرأة ليس من شأنها حمل السلاح والقتال والمواجهة، ما كان لهذه أن تقاتل. وقال لكنا قتال جهاد لا قتال فيه، الحج الحديث، ولكن من شأنها التعاون على البر والتقوى. فإذا حصل جهاد مثلا هجوم على البلد، تقوم بتجهيز الخبز وتقوم بتجهيز ما يحتاج المجاهدون وتجهيز، هذا جهاد. جهاد نعم والله، تكون في المطبخ مجاهدة وتكون في بيتها مجاهدة وتجهز الأطعمة وتجهز كذا وتجهز كذا، وربما جهزت يعني بعض ما يحتاجه المقاتلون من ما يحملون فيه الأمتعة وغير ذلك، تجاهد وتداوي الجرحى أي إذا كان لها معرفة بذلك، وتسقي وتأتي بالقرب بالماء، يعني مثلا الماء، فإنها كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الحديث، يداوين الجرحى يكون قريبا لها، وقد يكون محرما أو يكون كذلك أيضا معينة في الدواء، معينة في الدواء والتقديم للرجال، ما تباشر ذلك بذاتها، تباشر ويباشر الرجل، لكن هذا من المداواة والإعانة. وهكذا أيضا ما كان من شأنها مما تقوم به من الجهاد الذي ليس من شأنه المواجهة. أما إذا اعتدى عليها إنسان، قالت أم سليم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم يوم حنين معها يعني معها خنجر، ما هذا؟ قال: أبقر بطن من دنا مني. فهذا قد جهاد الدفع، تدفع عن نفسها، ما في إشكال، لكن ليس من شأنها الطلب ولا كذلك المواجهة، وهي ضعيفة. اللهم إني أحرج حق الضعيفين، اليتيم والمرأة، كتب القتل والقتال علينا وعلى الغانيات جر الذيول، فجهادها في موضعها، وتربية أبنائها جهاد، وطاعتها لزوجها جهاد، وطلبها للعلم جهاد، وصلاتها جهاد، وكل هذا إن شاء الله من شؤون الجهاد. الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. الجهاد أنواع كثيرة، أما القتال ليس من شأنها.